الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام الشاطبي: فصل حكم القيام على أهل البدعة، أي الاحتساب لأهل البدعة. وذكر الإمام 15 نوعا نسردها سردا حتى ننتقل إلى الفصل الذي يليه. فقال الإمام: الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، أي على المبتدع. الهجران وترك الكلام والسلام. التغريب، وهذا لولي الأمر. السجن كما حدث هذا مع الحلال. ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم، كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. وأذكركم بقولي يوسف ابن أصباط لأبي صالح الفراء، نعرفها كويس لأنها مقولة متينة ورصينة. حاصلها أن أبا صالح الفراء دخل على يوسف ابن أصباط، ويوسف ابن أصباط إمام، فذكر له، سئل يوسف بن أصباط عن الحسن ابن صالح وعما فعله في الفتنة والخروج على أئمة الجور. فقال يوسف بن أصباط: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح عمل الغلط ده يشبه اللي اتعلم منه. فقال أبو صالح الفراء ليوسف بن أصباط: ألا تكون غيبة؟ يعني أنت كده اغتبت الحسن بن صالح واغتبت أستاذه. فقال له يوسف: لما يا أحمق؟ واخد بالك، شوف الفهم السديد. قال: أنا خير لهم من آبائهم، أنا أحذر الناس منهم حتى لا يحملوا أوزارهم، ومن أطراهم فهو أضر عليهم. شفت الفهم السديد؟ قال: أنا خير لهم من آبائهم. طب وجه الخيرية فين؟ قال: أنا أحذر منهم حتى لا يحملوا أوزار الناس. يبقى فلان مبتدع، أقول لك احذر ده. طب لو ما حذرتش منه ما تهتمش وراه، يبقى اوزاره بتزداد. لما يا احمق؟ انا خير لهم من ابي، انا احذر الناس منهم حتى لا يتبعوهم فيحملوا اوزارهم. ومن اطراهم؟ اطراهم يعني ايه؟ مدح، واخد بالك، فقيه المله، فقيه الامه. الكلام اللي بنسمعه ده لا، ده هذا اضر عليهم. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق. أي والله. يقول: القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة، الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، لا يرثوهم ورثتهم من المسلمين، الأمر ألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة، تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم. لذلك علم الجرح والتعديل إلى قيام الساعة. ما يظن أحد أنه وقف على المتقدمين من علماء المصطلح في الصدر الأول أبدا. ما دام علم ينشر وما دام شريعة يدعى لها، فلا بد أن علم الجرح والتعديل قائم. يقول: 13 ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة، ترك شهود جنائزهم كذلك، الضرب كما ضرب عمر صبيغ بن عسد. بعد ذلك انتقل الإمام الشاطبي إلى فصل آخر فقال: الرد على القول بتخصيص أدلة القيام على المبتدعة أو تقييدها. يعني الرد على إيه؟ على من يداهن في عصرنا الحاضر، وعلى من يجامل. وصل بالحال ببعضهم قال لك الناس زلوا، كأنه اعتبرهم علماء وقال لك نلتمس لهم الايه العذر لأنهم زلوا، والأمر بعيد كل البعد عن كلامه. فهنا الشاطبي رحمة الله بيرد، قال لك لا، احنا قلنا القيام على المبتدع بالخمستاشر وجه، هذا في كل مبتدع. كن بقى عاوز تخصص أو تقيد، عاوزين أدلة. فإن قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات وتقييد تلك المطلقات، وفرع العلماء منها كثيرا من المسائل وأصلوا منها أصولا يحتذى حذوها على وفق ما ثبت نقله، إذ الظواهر تخرج عن مقتضى ظهورها بالاجتهاد، وبالحري إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيسا على محل التخصيص، فلذلك قسم الناس البدع ولم يقولوا بذمها على الإطلاق. الشاطبي هيرد على كلامته إن البدع مذمومة على الإيه؟ على الإطلاق. ممكن حالة الهجر والزجر والإنكار تختلف من بدعة لبدعة، فرب رجل صاحب بدعة ليست بمفسقة فضل أن تكون مكفرة، هذا أمره هين. أما الذي يدعو إلى بدعة مخالفة الاعتقاد وترتب عليها فساد في الدنيا وفساد في البلاد والعباد، ده أمر بعيد كل البعد عن التقييد أو التخصيص. يقول: وحاصل ما ذكروا من ذلك. ما ذكروا، أين الفاعل؟ الذين قيدوا الايه العمومات، قيدوا المطلقات وخصصوا العمومات، يرجع الى اوجه. احدها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، ومن سن سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. وخرج الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. طبعا في هنا مسألة مهمة جدا، وهي أصل عند أهل السنة والجماعة، فهم نصوص الشريعة القرآن والسنة من أصوله ومن مبادئه، الوقوف على سبب النزول إن وجد. الوقوف على سبب النزول إن وجد، يبقى أنا أقرأ نص في القرآن لو كان له سبب نزول أفتش عنه، لأن سبب النزول ده بيوضح لي المعنى المراد توضيحا ليس بعده توضيح، بل على العكس ده ممكن يشكل فهم بعض النصوص على الأكابر ويصحح الفهم سبب النزول. أخبرا كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة فهموا الظلم هنا مطلق الظلم، حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مهمة جدا. وفي نفس الأمر منحذر برضه: لا يحملنك معرفة سبب النزول لتفهم الآيات أن تعتقد أن لكل آية سبب نزول. لا، الصحيح الثابت الذي قرره أهل الاختصاص. أيضا كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها سبب من أجله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فإن وجد للحديث سبب حري بطالب العلم لمن يريد أن يقف على الفهم السديد أن يقف على سبب الحديث. فهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو عند الإمام مسلم من رواية جرير بن عبد الله البجلي، يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف، فجاء أقوام من مضر ظهرت عليهم علامات الفقر مجتابي النمار، يعني لابسين جلود. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، ثم أمر بلال أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع القوم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية النساء وآية آل عمران وآية الأحزاب، ثم قال: تصدق الرجل من ديناره، من درهمه، من قوته، إلى غير ذلك، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوماوين عظيمين من الطعام ومن الثياب. يقول راوي الحديث: فإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم يستنير كأنه مذهبا، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى الحديث ده الصحابة رضوان الله عليهم اللي فعلوه أصل في الشريعة ولا شيء محدث؟ بس خلاص أحيى أجزاك الله خير. يبقى سنة شعيرة تركت وتغافل الناس عنها، جاء إمام ونشرها، خلاص له أجرها ومن أجر من عمل بها إلى قيام الساعة. هذا هو المعني المراد، وليس معنى ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة أي هناك بدعة حسنة أبدا، ولكن شيء كان مهملا. لذلك لو أنتم تلاحظوا في مصرنا لحد الستينيات وأوائل السبعينيات ما كنا نسمع عن صلاة العيد خارج المساجد، مظبوط كده؟ حتى قيد الله أقواما من أهل السنة دعوا إلى السنة فانتشرت، وهذا كثير. صلاة الجنائز في مصلى الجنائز، السنة لا تصلى الجنازة إلا في مصلى الجنائز، أما في المسجد خلاف الهدي، وإن حدثت فهي صحيحة، واخد بالك؟ وهناك كثير من السنن أهملت. فيا حبذا إن وجدت سنة مهملة واستعنت بالله وأحييتها لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، كل من عمل به. كذلك سنة تطبيق الحدود، واحد يقول لك هي سنة؟ لا، سنة يعني من الشرع، وليس معنى سنة مصطلح الفقهاء، من الشرع تطبيق الحدود. فالحدود معطلة ومهملة، فلو أن الله عز وجل أسعد عبدا وقام بإحياء هذه الأمور وتطبيق السنة وإقامة الحدود له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. يبقى قوله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى لا ينقض ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة، سنة سيئة أتى بشيء محدث في دين الله عز وجل، وهذا كثير، وجاء الناس من بعده واقتدوا به تماما. أول واحد سن سنة قراءة القرآن على الأموات وإقامة البدع والصرادقات يتحمل وزره إلى قيام الساعة، لأن هذا من البدع المحرمة في شريعة الله. يقول وخرج أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فأتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقص من أوزارهم شيئا. حسن صحيح. فهذه الأحاديث صريحة في أن من سن سنة خير فذلك خير، ودل على أنه في من ابتدع قوله من سن، فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع، خد بالك هو وجه الشبهة منين، ودل على أنه في من ابتدع، يعني يريد أن يقول إيه إن دي بدعة. ليه؟ لأن الاستنان هنا نسب إلى من استن من المكلفين، وطبعا المكلفين ليس لهم التشريع، يبقى معناها ابتدع وسمها النبي بدعة حسنة. يقول فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع، ولو كان المراد من عمل بسنة ثابتة في الشرع لما قال من سن، ويدل على ذلك قوله ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، فسنها هنا على حقيقته لأنه اقتراع لم يكن قبل معمولا به في الأرض بعد وجود آدم. فكذلك قوله من سن سنة حسنة أي من اخترعها من نفسه لكن بشرط أن تكون حسنة فله من الأجر ما ذكر. فليس المراد من عمل سنة ثابتة، وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال من عمل بسنتي أو بسنة من أو بسنة من سنتي وما أشبه ذلك كما خرج الترمذي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم يا بلال، قال ما أعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إنه من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل أثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. حديث حسن. وعن أنس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيى سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. حديث حسن. فقوله من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعد واضح في العمل بما ثبت أنه سنة، يبقى ما اخترعش ولا حاجة. طب لو اخترع ليس بسنة. وكذلك قوله من أحيى سنتي فقد أحبني ظاهر في السنن الثابتة، بخلاف قوله من سن كذا فإنه ظاهر في الاختراع أولا من غير أن يكون ثابتا في السنة. وأما قوله لبلال بن الحارث ومن ابتدع بدعة ضلالة فظاهر في أن البدعة لا تذم بإطلاق بل بشرط أن تكون ضلالة وأن تكون لا يرضاها الله ورسوله، فاقتضى هذا كل أن البدعة إذا لم تكن كذلك لم يلحقها ذم ولا تبع صاحبها وزر، فعادت إلى أنها سنة حسنة ودخلت تحت الوعد بالأجر. ده استدلالهم، وطبعا هذا استدلال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتدع بدعة ضلالة، عارف زي ايه بالضبط؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. دي ايه بنسميها؟ صفة كاشفة، أو بنسميها خرج مخرج الغالب. يعني ايه لا مفهوم له؟ يبقى كل بدعة هي أصلا ضلالة. أما نقول من ابتدع بدعة ضلالة مفهومها في بدعة حسنة، لا تمام. ومن يدعو الحمد لله هذه خلاصه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. ما قال عاقل قط ما الحكم الشرعي لو ادعى مع الله إلها آخر وأتى ببرهان، ما قال بذلك أحد قط. هذه مثلها تماما واضحة. يقول والثاني أن السلف الصالح وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب ولا سنة مما رأوه حسنا وأجمعوا عليه، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ضلالة وإنما يجتمعون على هدى وما هو حسن. فقد أجمعوا على جمع القرآن وكتبه في المصاحف، وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانية واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إذ ذاك قصر ولا حصر. طبعا هو الإمام الشاطبي بيذكر هذا وسيأتي الرد عليه. يقول ثم اقتفى الناس آثارهم في ذلك الرأي الحسن فجمعوا العلم ودونوه وكتبوه، ومن سباقهم في ذلك مالك بن أنس وقد كان من أشدهم اتباعا وأبعدهم عن من الابتداع هذا. وإن كان قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره فإنما هو محمول إما على الخوف من الاتكال على الكتابة استغناء به عن الحفظ والتحصيل، وإما على ما كان رأيا دون ما كان نقلا من كتاب أو سنة. ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر وقل المجتهدون في التحصيل فخافوا على الدين الدروس جملة. قال النخعي لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم والإجارة على تعلمه وخرج عليه الإجارة على كتبه وحكى الخلاف، قال ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز، لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد بكتب في هذه الألواح. ولقد قلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. طيب، فإذا كثرت الذنوب وضعفت الهمم وأصبحنا ننسى قبل أن نعلم، يبقى ما الحيلة إذن؟ علشان كده المبحث ده ينبغي أن يدرس معه المصالح المرسلة في أصول الفقه، يتضح لك الأمر عضو، لأن هذا ليس من الابتداع قط، أخبرك، بل هو له أصل في الشريعة لا شك في ذلك كما سوف يأتي. فهذا كان شأن الناس، فلو صار الناس بسيرتهم لضاع العلم ولم يكن يبقى منه رسم. وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه. وأيضا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، وإذا كان كذلك كان إهمال كتابة كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد، وأن لا يوضع مواضعه، لأن في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقوالهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. لذلك مما يشبه هذا وافطنوا له جيدا، كان في الصدر الأول ما دلت عليه النصوص والأدلة أن ولي الأمر يجري على الناس رواتبهم وعطاياهم حتى ولو لم يعملوا، لأن جلك مال ليس بمالك ولمال أبيك، ده مال الله، فهذا يوزع على المسلمين بطريقة معلومة، وكان هذا هو ديدن العلماء، وخبلك. لذلك لما دخل ميمون بن مهران على الأعمش يقرأ عليه الحديث، فميمون الأعمش بيسأله: أنت ابن مين؟ والأعمش أبو سليمان أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، كان عنده عمش، هو من طرائفه قال يقول: لو كنت بقالا لاستغذرني الناس، وخبلك، ولكن كان حجة وإمام. فدخل ميمون بن مهران يطلب عليه الحديث، فبيقول له: أنت ابن مين وفين وفلان؟ فعرف إيه؟ أنا فلان ابن مهران. قال له: أبوك صاحب العطايا، يعني وزير الخزانة؟ قال له روح هات العطايا بتاعتي بتاعها. وكان عطايا الأعمش 5 دراهم. فراح أبوه طلع ناصح، قال له: إيه، خد 3 لحد ما يحدثك بكل درهم حديث، وقول له يحدثك الخمسة ويجيب لك الاثنين التانيين، واخد بالك. فدخل عليه فقال: أعطاك عطايا؟ قال: نعم يا إمام، حدثني. قال: أعطني أولي، واخد بالك، وأنا أحدثك. فلما أعطاه قال: أين الباقي؟ قال: إذا حدثتني. قال: خذ واذهب إلى أبيك وقل له لا تلعب على الأعمش. الشاهد كان يعطيه الإيه؟ العطايا من بيت مال المسلمين، واخد بالك، يعني ايه بلغه المصطبه كده، مش جميله من ولي الامر، ده مال الله وهو خوله ربنا عليه فيوزعه على الناس. وكان طبعا عطايا العلماء والقضاء على القمه، وكان القوم اذا ارادوا ان يتعبوا عالما يمنعوا عنه العطاء، ودي سنه الله كونيه وابتلاء. الشاهد ايه بقى؟ ان طلب العلم وتحصيل العلم ونشر العلم يحتاج إلى ماء، وفي مصرنا الدعاة إلى دين الله عز وجل صنفان باعتبار اعتراف الدولة وعدم اعترافها: صنف من المؤسسة الرسمية، والله نسأل أن يردنا وإياهم إلى الإسلام ردا جليلا، وحالهم لا يخفى إلا القليل. والصنف الثاني أقوام قذف الله عز وجل في قلوبهم طلب العلم وتحصيله ونشره، وهؤلاء القوم لا بد من النظر إليهم بعين الاعتبار. عشان كده أقولها له، أي أخ عنده مال صدقات أو زكوات ويعطيها لغير طلبة العلم لا أشك أنه مخالف، بس الفتوى مقيدة بالزمن مش مطلقة، واخد بالك؟ وطبعا الأمر واضح، ومن أجل هذا أهيب بكم جميعا أن تفطنوا لهذا الأمر، وإن علمت غيرك تثق فيه ثقة ولا يسيء بك الظن ولا بغيرك فلك أن تكلم، وإلا فلا، فالله عز وجل ينصر دينه بنا وبغيرنا. فالشاهد هنا أن هؤلاء القوم قالوا إن مسألة كتابة العلم والأشياء دي والأجر على الكتابة، لا، ده الأمر هنا أصبح يختلف عما كان في الصدر الأول. يقول انتهى ما قاله اللخمي، وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم، لأن له وجها صحيحا، فكذلك نقول كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمود، وصاحبه الذي سنه ممدوح فأين ذمها بإطلاق أو على العموم. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فأجاز كمطار إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجور للفجور، وإن لم يكن لتلك المحدثات أصلا. ومن ذلك تضمين الصناع، وهو محكي عن الخلفاء. ما معنى تضمين الصناع؟ المعني بالصناع هنا اللي هو الأجير المشترك، اللي هو الأجير الإيه؟ المشترك، لأن الأجير ينقسم إلى قسمين باعتبار من استأجره. الأجير ينقسم إلى قسمين باعتبار من استأجره، أجير خاص وأجير مشترك. أجير خاص يعني إيه؟ رئيس مجلس الإدارة، ده أجير خاص. أجير إزاي؟ إيه وأجير؟ مثلا يعني ايه؟ المدير، المدرس، الفراش، ده اسمه اجير يا اخواني، اجير خاص. استاجره الرجل او الدوله للعمل فتره زمنيه محدده من 8 ل 2 او من 8 ل 8، واخد بالك؟ ده اسمه اجير ايه؟ خاص. اجير مشترك يعمل لكل الناس ولا يتقيد بوقت، يبقى راجل فاتح ورشه عربيات، كامل جاب عربيته وده جاب عربيته، كلنا جبنا عربياتنا، بيشتغل بمزاجه، عندك شويه وعندي شويه وعندي شويه، خلاص، ده اسمه اجير ايه؟ مشترك. فالذي حدث في عهد علي بن ابي طالب في الاجراء المشتركه، كان الرجل يذهب بالشيء يضعه عند الصانع، فيدعي الصانع او يصدق ان ما اعطاه اياه فقد. الثوب بتاعك مش تايم، انت سبت العربيه النقل هنا نصلحها، خرجت ما لقيتهاش، راحت فين مش عارف. فأصبح هنا وقع الناس في حرج وشدة، فقام علي بن أبي طالب وهو المعني بقوله الخلفاء وضمن الصناع، ثم قال كلمته المشهورة: لا يصلح الناس إلا ذاك. لأن أصبح من أمرين، إما أن لا نضمن الصناع فيستهين الصناع بما لديهم من أشياء للناس ويضيعونه، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة الناس لا يأتون إلى الصناع خايف على حد فيقع الناس في مشقة وحرج، وإما أن نضمنهم وهو ده الأصل. ولكن مش معنى أن هو ده الأصل أن كل صانع يضمن، لا، إن قامت بينة وقرينة قوية على أنه لم يهمل ولم يفرط فلا يضمن، واضحة؟ يقول: وقتل الجماعة بالواحد، وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة. أول ما حدث هذا في خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وحاصله أن جماعة في صنعاء، رجل فاجر وامرأة فاجرة وعبد، تمالأ الثلاثة على قتل زوج المرأة، واخد بالك؟ فلما تمالأوا وقتلوه جيء بهم إلى عمر بن الخطاب، فقص الأمر على عمر، فحكم عمر بقتله، فاعترضوا عليه، فقال عمر كلمته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقتلهم، وأصبح ديت إيه؟ مشروعة قتل الجماعة بالوهم. ولكن هنا ضابط، يعني جماعة 20 واحد اتجمعوا على واحد وقتلوه. طيب من الذي يقتل ومن الذي يعزر؟ قالوا إيه؟ ضابط الذي يقتل هو لو لم يفعل ما قتل. واخد بالك؟ يعني واحد استدرجه قال له تعالى نشرب شاي، فين؟ في الصحراء الغربية، الشاي هناك كويس. واخد بالك؟ طيب وبعد ما وصلوا واحد قام غمض عينيه، والتاني قام مكتفه، والتالت قام ماسك السكينة وذبح. من الذي باشر القتل؟ الذي ذبح. طيب لو لم يربط يديه ما قتل، لو لم يغمض عينيه ما قتل، لو لم يستدرجه ما قتل. يقتل الجميع. وهذا لا يتعارض مع قول ربنا عز وجل: وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذا لا يتعارض. واضح يا أخوانا؟ يقول: وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمي عند فلان، ولم يأتي له في الموطأ بأصل سمعي، وإنما علل بأمر مصلحي، وفي مذهبي من ذلك مسائل كثيرة. كلمة دمي عند فلان استلها الإمام مالك من قصة البقرة، معروفة، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اللي حصل إيه؟ قطعوا حتة من البقرة، الدل ولا الودن؟ ها؟ لا أنا بسألك النص الورد يا أخي، أنا بسأله. أنت تعرف حاجة؟ تعمل زي بالظبط، تعرفش حاجة خالص. ها؟ أحسنت، يعني الدل ولا الودن؟ طيب معايا يا أخوانا؟ فضرب فأحياه الله وقال: قتلني فلان. فبعض أهل العلم يا أخوانا استأنس بهذه القصة على أن الرجل، نعم، لا يا أخي الفاضل، أنا بسأل أخانا، قلنا ضربوا بعض الذيل، الذيل أم الأذن؟ لا دي ولا دي، خطأ، لأن النص الشرعي لم يرد. قلنا ضربوه ببعضه، إيه البعضية؟ ما نعرفش. أنا بقول لك كده لأن بعض الناس ممكن يطلع يخطب الجمعة يقول: يا أخوانا خطبة اليوم بعنوان اختلاف الأئمة في بعض البقرة الذي ضرب بها المقتول. قعد ساعة ونص جاب أقوال أهل العلم كلها، الناس طلعوا إيه؟ قال لي ضربها بإيه؟ قال لك أقول لك دينه ما ضربهاش خالص. لا ما ينفعش الكلام ده أصلا خالص. واخد بالك؟ ده بقى إيه؟ جهل من الداعية. إحنا قلنا في الغيبيات نقف على الإيه؟ على نص الورد. فالعلماء قالوا: طيب خلاص يبقى الراجل ده دمه هنا. لا يا اخوان، الكلام ده غير صحيح وغير منضبط، بل لابد من القرائن القويه، واخد بالك، التي تثبت بها الايه؟ الجنايات والاحكام. يقول: فان كان ذلك جائزا مع انه مقتنع، فلما لا يجوز مثله؟ وقد اجتمع في العله لان الجميع مصالح معتبره في الجمله، وان لم يكن شيء من ذلك جائزا فلما اجتمعوا على جمله منها وفرع غيرهم على بعضها؟ ولا يبقى إلا أن يقال إنهم يتابعون على ما عمل به هؤلاء منها دون غيرها، وإن اجتمع في العلة المسوغة للقياس. وعند ذلك يصير الاقتصار تحكما وهو باطل، فما أدى إليه مثله، فثبت أن البدع تقسم. عرفت بقى الحجج التي أطلقها من قالوا إن التقييد لمطلق الذم وارد والتخصيص لعموم الذم وارد؟ جابوا كم حديث عندنا: من سن سنة حسنة، مش كده برضو ده الحديث اللي جابوه؟ وقالوا: من أحيا سنتي قد أميتت. الحديث، وأتوا ببعض المصالح المرسلة التي فعلوها مثل تضمين الصناع وقتل الجماعة بواحد. ده أدلة القوم. هيبدأ الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يرد على هؤلاء القوم، ورده هو الصواب وذم البدع على الإطلاق. فالجواب: وبالله التوفيق أن نقول دايما ما تنسوش، أخطر ما يقابلنا في مصرنا وفي الوقت الحاضر إثارة الشبهات. خد بالك وما تستبعدش شبهة تصار بعد يومين كده واخد بالك؟ أصل الولاء والبراء في شريعة الإسلام لكل من قال لا إله إلا الله، واخد بالك؟ طالما بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ده حبيبي. طب مبتدع، طب اتهم عائشة، ما تشغلش بالك، فرعيات، خليك في الأصل ده. فمن أجل هذا الله يبارك فيكم، الحرب يعني ربنا يعين، ما قلتش غير كده. فخذوا بالكم وافطنوا وإلى الله المشرك. فالجواب وبالله التوفيق أن نقول أما الوجه الأول اللي هو إيه، من سن سنة حسن، شوف الرد عليها إيه، الحديث ليس المراد به الاختراع البتة، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية. دايما من أنواع الردود على أهل الباطل نلزمهم بلوازم قوله، نلزمهم بلوازم إيه؟ قوله. أنت قلت كذا كذا كذا، يلزم من قولك كيت وكيت وكيت، لازم عقلي، فإذا بطل اللازم بطل كلامك وانتهى الأمر على ذلك. فبيقول إيه؟ ليس بالمراد به الاختراع البت، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية، إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل المقطوع به، فإن زعم أنه مضمون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، فيلزم منه التعارض بين القطعي والظني. معنى الكلام ده إيه؟ إيه بقى وجه التعارض من اللزوم هنا؟ قال لك آه، التعارض هنا إيه؟ أن النصوص القطعية التي سبق ذكرها الإمام تدل على ذم البدع مطلقا، وذم البدع على العموم والمبتدع على العموم، فإن قلت أنه يستثنى من ذلك أصبح فيه هنا تعارض، وخاصة أن الاستثناء ليس عليه دليل. وأيضا ممكن أن يقال في هذا من اللوازم، أنت قلت من سن في الإسلام سنة حسنة، وزعمت بذلك أنه أتى بشيء جديد مخترع ليس له أصل، تم هذا هو عين التشريع، واضحة؟ هذا هو عين التشريع، إن هو يخترع. طيب، ولا تشريع إلا ما شرعه الله عز وجل وما شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والاتفاق من المحققين ألا تعارض بينهما لسقوط ظني وعدم اعتباره، فلم يبق إلا أن يقل من قبيل العام والخاص ولا تعارض بينهما عند المحققين، لكن لا دليل من وجه. اكتب عندك المعلومة دي وأرجو أن تحفظها. منشأ التعارض ده كلام شيخ الإسلام، منشأ التعارض بين الأدلة يرجع إلى أمرين، الأمر الأول ضعف الدليلين، ضعف الدليلين، الأمر الثاني ضعف أحدهما. فلو كان الدليلان صحيحين ما حدث بينهما تعارض، ودي مهمة جدا. تاني، كتبت يا شيخ كامل، بتحفظ انت ما شاء الله ولا نشهاب الزهر معايا مشايخ، يبقى سبب التعارض بين الأدلة سببين اتنين، ده كلام شيخ الإسلام في تعارض العقل والنقل، ضعف الدليلين ضعيف وضعيف، ما شيء طبيعي انهم يتعارضوا. الأمر الثاني ضعف أحد الدليلين، فلو كان الدليلان صحيحين ما حدث بينهما تعارض قط. وضحت؟ أرجو أن تحفظ معايا وليد. طيب ما نشوف، شوف كوبتين همت لحد بعد المغرب كمان أهو، واحدة والتانية والتالتة مية، أظن ما الترشيد. نكمل يا مشايخ كده، وضحت ديت؟ يبقى خليكم معايا عشان اللي جاي صعب شوي. يبقى كلام الإمام الشاطبي قال لك لا، أنت دلوقتي لما تقول لي ليس من باب الاختراع، يبقى معنى ذلك أن أنت الأدلة اللي وردت في الذم مطلقا والذم على العمومي أصبح الأدلة دي متعارضة. فرد عليه الخصم الآخر قال لك لا، ده هذا من قبيل إيه؟ تخصيص العام وتقييد المطلق. شوف هيرد ايه، يقول: فلم يبق الا ان يقال انه من قبيل العام والخاص، ولا تعارض بينهما عند المحققين. فعلا دايما يا اخواننا القاعده عند المعقل، عند جمع النصوص الشرعيه الواحد في باب الواحد، ووجد تعارض، لو كان فيه عام وخاص ما فيش بينهما تعارض، مطلق ومقيد ما فيش بينهما تعارض، ولكن في ضوابط متى يحمل العام على الخاص ومتى يحمل المطلق على المقيد، مش سايب ده، لها ضوابط عند علماء الاصول. يقول: احدها ان يقال انه من قبيل المتعارضين، اذ تقدم اولا ان ادله الذم تكرر عمومها في احاديث كثيره من غير تخصيص، واذا تعاضلت ادله العموم من غير تخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص. يعني عاوز يقول ايه؟ ان كل الادله جاء فيها العموم ولم يرد فيها تخصيص قط، يبقى دليل عموم مع عموم مع عموم مع عموم يدل على عدم التخصيص. الثاني: على التنزل بفقد التعارض، فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، ودي مهمة، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس معناها من اخترع، لا، ده عمل بأصل شرعي بما دلت عليه النصوص، ولكن في فترة من الفترات تغافل الناس عن هذا الأمر ولم يعملوه، فجاء رجل تكلم في هذا الأمر إيه وفعله وأظهره للناس. يقول: فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين: أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم الحفاء عراء مجتاب النمار أو العبأ متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فقاموا صار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تمعر لما رآهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية الحش: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدق على الوجه الأبلغ، فصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابة، وهو العمل بما ثبت كونه سنة. كلمة بما ثبت كونه سنة هنا أي مشروع، أي نعم مشروع، أي من الشرع، وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: من أحيا سنة من سنة قد أميتت بعدي، إلى قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة. فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، وكذلك قوله: ومن أحيا سنتي فقد أحبني. ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به، فانسال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. ونحو الحديث في رقائق ابن المبارك مما يوضح معناه عن حذيفة، قال: قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيء، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيء. فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل سنة لا من اخترع سنة. الوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، طيب هذا الباب طويل، الوجه طويل، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.